بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني المستمعين، كلامنا في هذه الحلقة وفي هذا الدرس على سورتي الضحى وألم نشرح لك صدرك. هاتان السورتان من السور اللواتي يكثر أو تكثر قراءتها عند الناس في الصلوات المفروضة والنافلة، فيحتاج المسلم إلى أن يتعرف على معاني هاتين السورتين، وأن يقف على مدلولاتها. وابن القيم رحمه الله له كلام جميل حول موضوع التدبر، نذكره قبل أن ندخل في تفسير هاتين السورتين. بعض الناس يسأل فيقول: ما هو التدبر، وما حقيقة التدبر الذي أمر الله عز وجل به فقال: أفلا يتدبرون القرآن، وبين أنه أنزل هذا الكتاب لأجل أن يتدبر. فيقول ابن القيم رحمه الله: وأما التأمل في القرآن فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه، وجمع الفكر على تدبره وتعقله، وهو المقصود بإنزاله، لا مجرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا الكلام ابن القيم رحمه الله يبين لنا طريقة التدبر والتأمل في القرآن الكريم، وهو أن تتأمل هذه المعاني بفكرك وبعقلك. قال: تحديق ناظر القلب إلى معانيه، وجمع الفكر على تدبره وتعقله. فما تمر عليك الآيات مرور الكرام، وإنما أنت تعلم أنك مخاطب بهذه الآيات. وهكذا كان السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم من العلماء رحمهم الله تعالى، فكانوا إذا قرأوا آية من كتاب الله سبحانه وتعالى علموا أنهم يخاطبون بها. فالقرآن الكريم لم ينزل للتلاوة فقط، وإنما للعمل. ومن فوائد هذا التدبر يقول: فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معاني آياته، فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرهما وعلى طرقاتهما وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهما ومآل أهلهما. كل هذا الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى من فوائد يرجع إلى التدبر، فإنك تطلع على معالم الخير والشر. فالله سبحانه وتعالى بيّن لنا طريق الخير وطريق الشر، كما ذكرنا ذلك في سورة البلد. قال تعالى: وهديناه النجدين. فمن تفسير هذه الآية أن الله عز وجل قد بيّن طريق الهدى وبيّن طريق الضلال، كذلك بيّن الأسباب المؤدية إلى الخير والأسباب المؤدية إلى الشر، وبين الغايات وبين الثمرات المترتبة على كل منهما، ثم بين مآل أهلهما، أهل الخير وأهل الشر. ثم قال: وبالجملة تعرفه الرب المدعو إليه وطريق الوصول إليه وما له من الكرامة إذا قدم عليه. تعرف ربك بأسمائه وصفاته وأفعاله، تعرف كيف تصل له، كيف تعبد ربك، ما تعبده بهواك، وإنما تعبده بما أمرك. وما له من الكرامة إذا قدم عليه، الجزاء الذي يحصل للطائع عند ربه سبحانه وتعالى. وتعرفه في مقابل ذلك، يقول ابن القيم، ثلاثة أخرى: ما يدعو إليه الشيطان، والطريق الموصلة إليه، وما للمستجيب لدعوته من الإهانة والعذاب بعد الوصول إليه. وهذا أنتم ترونه عيانا عند قراءتكم للقرآن الكريم، فإن الله عز وجل إذا ذكر حال أهل الجنة وما أعد الله لهم والسبب الذي دخلوا به الجنة، بين حال أهل النار وما أعد لهم والسبب الذي أرداهم إلى هذا المهلك وهذا المكان. وقال، يقول ابن القيم: ستة أمور ضروري للعبد معرفتها ومشاهدتها ومطالعتها، فتشهده الآخرة حتى كأنه فيها. ولذلك إذا قرأت القرآن الكريم ورأيت ما يكون في هذه الآيات من وصف يوم القيامة وجزء عما من أهم الموضوعات التي تتكرر في السور الكلام على الآخرة، وهذا شاهدناه في كل ما سبق معنا من سورة عما، سورة النبأ، إلى أن وصلنا إلى سورة الليل. ومن أهم الموضوعات المطروحة الكلام على الآخرة وما يكون فيها. قال: فتشهده الآخرة حتى كأنه فيها، وتغيبه عن الدنيا حتى كأنه ليس فيها. وهذا نتيجة التدبر. ولذلك كان السلف رحمهم الله تعالى إذا قرأوا القرآن انشغلوا به عمن حولهم. قال: وتميز له بين الحق والباطل في كل ما اختلف فيه العالم، فتريه الحق حقا والباطل باطلا، وتعطيه فرقانا ونورا يفرق به بين الهدى والضلال والغي والرشاد، وتعطيه قوة في قلبه وحياة وسعة وانشراحا وبهجة وسرورا. لذلك الذي يقرأ القرآن ويفهمه تكون عنده قواعد محكمة، مهما أورد عليه من المشكلات ومن المتشابهات فإنه لا يأبه بها، لأن عنده قاعدة محكمة علمها في كتاب الله سبحانه وتعالى. مثلا من القواعد المحكمة قول الله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا الله ولا نستعين إلا بالله سبحانه وتعالى. وهذا في القرآن من أوله إلى آخره دلالة على أن العبودية لله عز وجل، ولا يجوز صرف شيء منها لغير الله. فإذا جاءك كائنا من كان واستدل لك بأي دليل كان على جواز صرف شيء من العبادة لغير الله، فإنك تعلم أنه صاحب هوى، لأن القاعدة الأساسية أن العبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، وكتاب الله لا تعارض فيه ولا تناقض. فدل على أن هذه القاعدة هي الأصل. فلذلك إذا قرأت كتاب الله عز وجل بتدبر عرفت الحق وعرفت الباطل. فلو جاءك شخص قال: يا أخي، نحن لا نتقرب لهذه الآلهة إلا لله، فنحن ما نعبدها إلا لتقربنا إلى الله، لأنهم لهم مكانة، وهؤلاء أولياء، وهؤلاء من الصالحين، فأنت عندك في القرآن الكريم بيان حال أهل الجاهلية قبل الإسلام. قالوا لما ذكر الله عز وجل حالهم، قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فأنت عندك في القرآن معرفة الحق والباطل، وعندك الأصول، ولذلك قال بعض أهل العلم العامي الذي عنده هذه القواعد أعلم من عالم أهل الضلال ممن تكاثرت عليه الأدلة والاستدلالات التي استدل بها على باطله. كذلك قال تعطيك حياة وسعة وانشراحا وبهجة وسرورا فيصير في شأن والناس في شأن آخر، وهذا من أفضل وأعظم فوائد التدبر. أكتفي بهذا القدر ونستكمل كلام القيم رحمه الله في حلقة قادمة أو في درس قادم. نستمع الآن إلى سورة الضحى ونقرأ تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى ونعلق عليه بما تيسر.
بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: أقسم تعالى بالنهار إذا انتشر ضياؤه وبالضحى وبالليل. قال أقسم تعالى بالنهار إذا انتشر ضياؤه بالضحى وبالليل إذا سجى وادلهمت ظلمته على اعتناء الله برسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما ودعك ربك، أي ما تركك منذ اعتنى بك ولا أهملك منذ رباك ورعاك، بل لم يزل يربيك أكمل تربية ويعليك درجة بعد درجة. وما قلاك الله، أي ما أبغضك منذ أحبك، فإن نفي الضد دليل على ثبوت ضده، والنفي المحض لا يكون مدحا إلا إذا تضمن ثبوت كمال. فهذه حال الرسول صلى الله عليه وسلم الماضية والحاضرة، أكمل حال وأتمها محبة الله له واستمرارها وترقيته في درجات الكمال ودوام اعتناء الله به. وأما حاله المستقبلية فقال: وللآخرة خير لك من الأولى، أي كل حالة متأخرة من أحوالك فإن لها الفضل على الحالة السابقة. فلم يزل صلى الله عليه وسلم يصعد في درجات المعالي ويمكن الله له دينه وينصره على أعدائه ويسدده في أحواله حتى مات وقد وصل إلى حال ما وصل إليها الأولون والآخرون من الفضائل والنعم وقرة العين وسرور القلب. ثم بعد هذا لا تسأل عن حاله في الآخرة من تفاصيل الإكرام وأنواع الإنعام، ولهذا قال: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وهذا أمر لا يمكن التعبير عنه إلا بهذه العبارة الجامعة الشاملة. ثم امتن عليه بما يعلمه من أحواله الخاصة فقال: ألم يجدك يتيما فآوى، أي وجدك لا أم لك ولا أب، بل قد مات أبوه وأمه وهو لا يدبر نفسه فآواه الله وكفله جده عبد المطلب. ثم لما مات جده كفله الله عمه أبا طالب حتى أيده الله بنصره وبالمؤمنين. ووجدك ضالا فهدى، أي وجدك لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فعلمك ما لم تكن تعلم، ووفقك لأحسن الأعمال والأخلاق، ووجدك عائلا أي فقيرا فأغناك الله بما فتح عليك من البلدان التي جبيت لك أموالها وخراجها، فالذي أزال عنك هذه النقائص سيزيل عنك كل نقص، والذي أوصلك إلى الغنى وآواك ونصرك وهداك قابض، والذي أوصلك إلى الغنى وآواك ونصرك وهداك قابل نعمته بالشكران. ولهذا قال: فأما اليتيم فلا تقهر، أي لا تسيء معاملة اليتيم ولا يضيق صدرك عليه ولا تنهره، بل أكرمه وأعطه ما تيسر، واصنع به كما تحب أن يصنع بولدك من بعدك. وأما السائل فلا تنهر، أي لا يصدر منك كلام للسائل يقتضي رده عن مطلوبه بنهر وشراسة خلق، بل أعطه ما تيسر عندك أو رده بمعروف وإحسان. ويدخل في هذا السائل للمال والسائل للعلم، ولهذا كان المعلم مأمورا بحسن الخلق مع المتعلم ومباشرته بالإكرام والتحنن عليه، فإن في ذلك معونة له على مقصده وإكراما لمن كان يسعى في نفع العباد والبلاد. وأما بنعمة ربك فحدث، وهذا يشمل النعم الدينية والدنيوية، أي أثني على الله بها وخصها بالذكر إن كان هناك مصلحة، وإلا فحدث بنعم الله على الإطلاق، فإن التحدث بنعمة الله داع لشكرها وموجب لتحبيب القلوب إلى من أنعم بها، فإن القلوب مجبولة على محبة المحسن. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذه السورة أقسم الله سبحانه وتعالى بها بالضحى والليل، والمقسم عليه هو ما أنعمه الله عز وجل على نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا القسم بالضحى وبالليل إذا سجى يدخل في ما ذكرناه سابقا من أن من موضوعات سور جزء عم العامة بيان قدرة الله سبحانه وتعالى في الأحوال المحسوسة لدى الناس. فذكر الله عز وجل في السور السابقة الإقسام بالليل والنهار والشمس والقمر والسماء والأرض، وهنا أقسم بشيء من النهار وهو الضحى، وأقسم بالليل إذا سجى. وابن القيم رحمه الله تعالى له كلام جميل في وجه الربط بين الضحى والليل وبين الإقسام على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وصحتها، فيقول: أقسم بضوء النهار بعد ظلمة الليل على ضوء الوحي ونوره بعد ظلمة احتباسه واحتجاجه. وأيضا فإن فالق ظلمة الليل عن ضوء النهار هو الذي فلق ظلمة الجهل والشرك بنور الوحي والنبوة، فهذان للحس وهذان للعقل. وأيضا فإن الذي اقتضت رحمته أن لا يترك عباده في ظلمة الليل سرمدا، بل هداهم بضوء النهار إلى مصالحهم ومعايشهم، لا يليق به أن يتركهم في ظلمة الجهل والغي، بل يهديهم بنور الوحي والنبوة إلى مصالح دنياهم وآخرتهم يقول: فتأمل حسن ارتباط المقسم به بالمقسم عليه. فهذه الآية أو هذه السورة فيها إقسامه سبحانه وتعالى على إنعامه على رسوله صلى الله عليه وسلم وإكرامه وإعطائه ما يرضيه، وذلك متضمن لتصديقه له، فهو قسم على صحة النبوة وعلى جزائه في الآخرة، فهو قسم على النبوة والمعاد. ما ودعك ربك وما قلى، فالله عز وجل
ناصر لرسوله صلى الله عليه وسلم، محب له، وكذلك ناصر لأوليائه وللمؤمنين، محب لهم. وللآخرة خير لك من الأولى. هذا وإن كان الامتنان للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد ذكر الله عز وجل ذلك حتى لعموم المسلمين في سورة الأعلى، قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فالآخرة خير من الأولى، والجنة في الآخرة موضع الصوت فيها، حيث يضع الإنسان صوته، وتأمل كم بوصة يأخذ هذا الموضع، خير من الدنيا كلها وما فيها. ولو نظرنا إلى آخر رجل يدخل الجنة كما صح بذلك الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعطيه الله عز وجل مثل ملك الدنيا 5 أضعاف، وقيل مثل ملك ملك من ملوك الدنيا 10 أضعاف أو 5 أضعاف، وسه مني أنا. فالآخرة خير لك من الأولى. الدنيا وصف الله عز وجل فيها الإنسان بماذا؟ بالتعب، لقد خلقنا الإنسان في كبد. أما في الآخرة فهي الراحة والطمأنينة والسعادة. قال: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وهذا من منة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فأرضاه في الدنيا ويرضيه في الآخرة، فله صلى الله عليه وسلم المقام المحمود والشفاعة العظمى، وله أعلى مكان في الجنة له صلى الله عليه وسلم، وهو أول من يدخل الجنة، وأرضاه الله عز وجل بحوضه الكوثر في أرض المحشر، وأرضاه بأن أمته هي أكثر الأمم دخولا الجنة، وأنها وإن كانت آخر الأمم إلا أنها أول الأمم دخولا الجنة وأكثر الأمم دخولا الجنة. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. هذا كله بيد الله سبحانه وتعالى. وجدك يتيما فآواك. ولذلك العبد إذا أراد أن يسأل الله سبحانه وتعالى، إذا أراد أن يسأل أمورها الخاصة يسأل الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. فالعبد يسأل ربه سبحانه وتعالى رفع ما به من ضر ومن حاجة. قال: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى. فتسأل الهداية من ربك سبحانه وتعالى، هو الذي يهدي. ولذلك أن تسأل الله الهداية في سورة الفاتحة في كل ركعة من ركعات صلاتك. ووجدك عائلا أي فقيرا فأغنى، فالذي يغنيك هو الله عز وجل. ومن القصص التي تحضرني في هذا الجانب، امرأة فقيرة، هذه المرأة تراكمت عليها الديون، وكانت على ملة تخالف ملة الإسلام، فتركت تلكم الملة وأسلمت، فهجرها قومها وآذوها أشد العذاب وتوعدوها أشد العذاب وتوعدوها بالقتل، فبقيت تعيش في بلد غير بلدها. اتصلت علي مرة تخبرني بحالها، تقول: اشتدت علي الأمور وضاقت، وأصبح الناس يطالبوني بما يقرب من 10,000 درهم، ولا بد أن أسددها بعد أيام قليلة، وليس عندي ما أدفعه لهم ولا حتى ربع المبلغ، وقد تعبت من سؤال الناس. تقول: فدخلت علي ابنتي الكبرى تبكي، فتقول: يا أمي من لنا؟ فقالت: يا ابنتي ليس لنا إلا الله، فإني والله ما فعلت أو ما تركت بابا يمكن أن أسلكه لأجل أن أسد هذا الدين وهذا المبلغ الذي أخذته ليس لألعب به، وإنما لأكفيكم حاجة الناس وسؤال الناس. تقول: فقمت وصليت ركعتين ودعوت في سجودي وألححت في الدعاء. تقول: ثم بعد ذلك جاءني اتصال من إحدى الأخوات وهي تعلم حالي. تقول: لم ما اتصلت عليها. قالت: يا فلانة، قد تبرع لك محسن من المحسنين بقريب من 15 أو 20 ألف درهم، فخذيها. تقول: فناديت ابنتي وأنا أبكي، قلت: هذا ربنا سبحانه وتعالى قد أغنانا من فضله وكفانا سؤال خلقه سبحانه وتعالى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، كما أنه وجدك يتيما فآواك فأحسن إلى الناس كما أحسن الله إليك، والجزاء من جنس العمل، فأما اليتيم فلا تقهر. واليتيم محتاج إلى من يعينه، لا من يقهره ويأخذ ماله ويظلمه، فإن اليتيم منكسر الجناح كما يقال بوفاة والده وهو لا يحسن تدبير شأنه، فمثل هذا يربى ويؤدب، ولكن إذا اقتضت تأديب الشدة عليه فلا بأس، لأن الشدة هنا للحاجة كما ذكر ذلك أهل العلم، لكن لا يقهر بظلمه وهوانه على الناس. وأما السائل فلا تنهر. السائل إما أن يكون سائل مال، فإما أن تعطيه وإما أن تنصحه أو تدعو له. وأما بنعمة ربك، قال: وأما السائل فلا تنهر. ومنه كذلك سائل العلم، فإذا سأل سائل طالب العلم العالم أجابه بما تيسر ولم ينهره. قال: وأما بنعمة ربك فحدث. والمصنف رحمه الله الشارح قال: هذا يشمل النعم الدينية والدنيوية، أي أثني على الله بها وخصها بالذكر إن كان هناك مصلحة، وإلا فحدث بنعم الله على الإطلاق. فالإنسان يحمد الله عز وجل أولا على نعمة الإسلام وعلى نعمة لزوم السنة، والنعم الدنيوية كذلك يذكرها إما على سبيل الإطلاق، وإما أن يذكرها على سبيل التخصيص إذا كان في ذلك مصلحة حتى لا يعرض نفسه للحسد، فكل صاحب نعمة محسود كما يقال. وفي الحديث رواه الإمام أحمد: التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر. الآن ننتقل للكلام على سورة ألم نشرح لك صدرك، نستمع للتلاوة.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: يقول الله سبحانه وتعالى ممتنا على رسوله: ألم نشرح لك صدرك، أي نوسعه لشرائع الدين والدعوة إلى الله والاتصاف بمكارم الأخلاق والإقبال على الآخرة وتسهيل الخيرات، فلم يكن ضيقا حرجا لا يكاد ينقاد لخير ولا تكاد تجده منبسطا. ووضعنا عنك وزرك، أي ذنبك الذي أنقض أي أثقل ظهرك، كما قال تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ورفعنا لك ذكرك، أي أعلينا قدرك وجعلنا لك الثناء الحسن العالي الذي لم يصل إليه أحد من الخلق، فلا يذكر الله إلا ذكر معه رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في الدخول في الإسلام وفي الأذان والإقامة والخطب وغير ذلك من الأمور التي أعلى الله بها ذكر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وله في قلوب أمته من المحبة والإجلال والتعظيم ما ليس لأحد غيره بعد الله تعالى، فجزاه الله عن أمته أفضل ما جزى نبيا عن أمته.
وقوله فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا بشارة عظيمة، أنه كلما وجد عسر وصعوبة فإن اليسر يقارنه ويصاحبه، حتى لو دخل العسر جحر ضب لدخل عليه اليسر فأخرجه، كما قال تعالى سيجعل الله بعد عسر يسرا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الفرج مع الكرب وإن مع العسر يسرا. وتعريف العسر في الآيتين يدل على أنه واحد، وتنكير اليسر يدل على تكراره، فلن يغلب عسر يسرين. وفي تعريفه بالألف واللام الدال على الاستغراق والعموم يدل على أن كل عسر وإن بلغ من الصعوبة ما بلغ فإن في آخره التيسير، فإن في آخره التيسير ملازم له. ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أصلا والمؤمنين تبعا بشكره والقيام بواجب نعمه، فقال فإذا فرغت فانصب، أي إذا تفرغت من أشغالك ولم يبق في قلبك ما يعوقه فاجتهد في العبادة والدعاء، وإلى ربك وحده فارغب، أي أعظم الرغبة في إجابة دعائك وقبول دعواتك، ولا تكن ممن إذا فرغوا لعبوا وأعرضوا عن ربهم وعن ذكره فتكون من الخاسرين. وقد قيل إن معنى هذا فإذا فرغت من الصلاة وأكملتها فانصب في الدعاء وإلى ربك فارغب في سؤال مطالبك. واستدل من قال هذا القول على مشروعية الدعاء والذكر عقب الصلوات المكتوبات، والله أعلم، أي استدل بذلك والله أعلم. هذه السورة كذلك يمتن الله عز وجل فيها على رسوله صلى الله عليه وسلم فيقول ألم نشرح لك صدرك، وهذا فيه بيان أن انشراح الصدر من الله سبحانه وتعالى، ولذلك من كان به هم أو غم أو شيء من الضيق فعليه بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وليدعو ربه لإزالة هذا الهم وهذا الغم. ألم نشرح لك صدرك، وهذا فيه بيان أن الضيق يكون في الصدر وإزواله باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، ووضعنا عنك وزرك أي الإثم، وهذا فيه بيان أن الذي يغفر الذنب هو الله سبحانه وتعالى، فتلجأ إلى الله عز وجل وتكثر من استغفاره. ووضعنا عنك وزرك فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذا من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، أما غيره من البشر فيحتاج إلى التوبة والإنابة. قال الذي أنقض ظهرك، وهذا فيه بيان عظم الذنب والإثم، فإن المسلم يؤثر فيه الذنب ويؤلمه، وخص الظهر لأنه هو محل الحمل، فإن الإنسان إذا حمل شيئا حمله على ظهره، فلذلك دلت هذه الآية على أن الذنب له ثقل ولا ينتبه لذلك إلا المؤمن، أما المنافق فإنه يرى ذنبه مثل الذبابة قال بها هكذا ثم ذهبت، وأما المسلم فيرى ذنبه مثل الجبل ولو كان صغيرا، لأنه لا ينظر إلى الذنب ولكن ينظر إلى عظم من عصى، جاء ذلك عن بعض السلف قال لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم من عصيت، قال ورفعنا لك ذكرك، فالله سبحانه وتعالى أعلى من ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يذكر في جميع الأحيان، وقد ندب الله عز وجل عباده إلى الصلاة عليه والإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه يذكر في كل حديث وعند كل آية تشرح وتوضح، وفي كل علم يذكر، ويذكر في الأذان ويذكر في الصلاة وفي التشهد ويذكر في الدعاء ويذكر في الخطب وإلى غير ذلك، ورفعنا لك ذكرك، وهذا الرفع خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتبعه في ذلك أصحابه وأتباعه ممن سلكوا هديه، فإن الله عز وجل يرفع ذكرهم، وتأملوا إلى حال العلماء وحال الأمراء والملوك والسلاطين، فإن الناس يذكرون العلماء أكثر من ذكرهم لأصحاب الأموال والسلطة والحكم والرياسة، وخصوصا علماء الحديث وعلماء السنة الذين رووا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ورووا هذا العلم، فإن ذكرهم حي، وإن ماتت أجسادهم وأبدانهم وغيبت في القبور، لكن الله عز وجل أعلى ذكرهم لإعلائهم العلم الشرعي الذي فيه بيان الوحي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وهذا فيه تفاؤل للعبد أنه مهما حصل له من مصائب ومن عسر فإن الله عز وجل سييسر له، لكن على العبد أن يصبر، أن يقابل ما يواجهه في هذا العالم وفي هذه الحياة بالصبر، كما قال تعالى قد خلقنا الإنسان في كبد، في تعب ومشقة، فعليك أن تصبر، تأتيك فأنت مبتلى، أنت أيها العبد مبتلى، فاصبر على ما سيأتيك، والله وعدك بالأجر على الصبر ووعدك بالتيسير عليك. ثم قال فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب، أي أقبل على شؤونك سواء شؤون الدنيا أو شؤون الآخرة، فلا تجلس بلا عمل، حتى راحتك من الأعمال احتسبها لأجل التقوي على العمل الذي بعده. الله سبحانه وتعالى يحث العباد على عمل الدنيا وعمل الآخرة، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فالعبد لا يحسن به أن يقعد فارغا بلا عمل إلا ليستجم مر ويرتاح لأجل أن يتقوى على العمل الآخر. وأما بعض الناس يقول إحنا نريد إجازة لنرتاح ويقصد بذلك النوم، فهذا يضيع أغلى ما يملك، يضيع أشرف ما يملك وهو الزمن والوقت الذي أقسم الله به كما سيأتينا في العصر، قال والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذا الزمن أغلى ما تملكه، فإذا لم تستغله ضاع عليك. فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب، ارغب إلى ربك سبحانه وتعالى وتوجه إليه واسأله واطلبه حاجتك، فإن الله عز وجل يجيب دعاءك وسؤالك وييسر عليك عسرك. وفقنا الله جميعا وإياكم لما يحبه ويرضاه، إلى لقاء آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.